ربنا وبالإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين، أما بعد. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا ومرحبا في هذا اللقاء الإيماني النبوي المتجدد علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ننزل في هذا اللقاء أضيافا كراما على مائدة النبوة العامرة، ننزل في هذا اللقاء تلامذة نجباء على مدرسة خير الأنبياء صلى الله عليه وسلم، ونحن نتمثل قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده أعلمكم. ويتواصل لقاؤنا بين المظاهر والمخابر، وهذا هو اللقاء الرابع في تلكم السلسلة بين المظاهر والمخابر. نحاول فيها أن نبين للناس أن دين الإسلام يقبل كله ويعمل به كله، لا يفرق فيه بين صورة وأصل، ولا بين قشر ولب، ولا بين أصل وفرع، بل الإسلام كله ظاهره وباطنه في ميزان الله عز وجل سواء. فكما طلب منا أن نخلص الباطن ونخلص النية ونصفي القلب له وحده لا شريك له، كذلك طلب منا سبحانه وتعالى أن نزين ظواهرنا بالإسلام. فالبواطن معمورة بالإيمان منطوية على الإخلاص، والظواهر مزينة بالإسلام وبصبغة الله عز وجل التي أراد لنا أن نتميز بها على العالمين. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. وسننتقل الآن إلى مدينة السويس حفظها الله تعالى ونجى أهلها ونجى أهل مصر من كل شر، لنتابع مع حضراتكم التعليق المباشر على ما حصل فيها. فإلى هناك نسأل الله لنا ولكم السلامة.
السلام عليكم ورحمته وبركاته، أهلا بكم مجددا من محافظة السويس، عدنا إليكم. بشكر فضيلة الشيخ شهاب الدين أبو زاهو في هذه الحلقة التي بدأها، وبنكمل مع حضراتكم هذه الحلقة التي بدأناها وهذه الفقرة التي ننقلها لحضراتكم على الهواء مباشرة من محافظة السويس مع رموز الرسميين في محافظة السويس. والأجدد ترحيبي بهم جميعا، فضيلة الشيخ حافظ سلامة، وفضيلة الشيخ وسيادة اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس، وسيادة اللواء محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس، وأيضا اللواء أركان حرب صدقي صبحي سيد قائد الجيش الثالث الميداني وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة. لكن دعوني أبدأ مع فضيلة الشيخ حافظ سلامة. فضيلة الشيخ حافظ، وأنت زعيم المقاومة الشعبية والمشرف بشكل فاعل على تحرك القوات الشعبية وبالتنسيق مع القيادات الرسمية للمحافظة، ما هي الحقائق التي يحملها الشيخ حافظ عن هذا الحادث الجلل؟
إنني أطالب سيادة المستشار النائب العام وأجهزته أن يتحروا بكل دقة مع الأمن حتى نعلم أسباب ومسببات التي أدت إلى هذا الحريق، وأخشى ما أخشى أن تكون هناك أصابع خفية تريد التخريب منشآت مصر. لذلك ننتهز هذه الفرصة التي أتاحها الله لنا، والحمد لله التي أنها أتت وانتهت بكل سلامة، والحمد لله لم يكن من الشهداء إلا كما قال سيادة اللواء الأخ بشير الذي ضحى بحياته لإنقاذ هذه الصهاريج، ولكن عند الله تبارك وتعالى شهيدا. ونقول مرة ثانية إننا في أمس الحاجة إلى الحفاظ على جميع منشآتنا لأنها هي ملك للشعب وليست ملكا لأحد، وعلى كل فرد من أبناء الشعب في موقعه هو مسؤول أمام الله بالحفاظ على هذه المنشأة، لأنها ليست لصاحبها إنما هي للعاملين فيها. فإذا ما أصيبت هذه المنشأة سيكون خسارة ليس في المنشأة إنما في تشريد العاملين بها. لذلك أتمنى من الله في كل منشأة من المنشآت أن يحميها العاملين فيها لأنها ملكا لهم وليس صاحبها.
بالتأكيد فضيلة الشيخ، يعني العاملين في شركة النصر بترول قاموا بدور مهم جدا وفاعل، ولا يزالوا يقومون بالفعل على أرض الواقع كما حضراتكم شفتم معنا في التقرير اللي عرضناه منذ قليل على الشاشة، تقرير حي بيقول كيف تحرك العاملون في شركة النصر بترول لحماية هذه المنشآت الحيوية. لكن دعني أنقل الحديث لسيادة اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس. سيادة اللواء والجميع يتحدث الآن عن الحادث، حابين نقول للناس الصورة على أرض الواقع دلوقتي إيه؟ البعض يقول أن الحرائق لا تزال مشتعلة، والبعض يقول أن تم يعني التصوير الإعلامي أن الأمور انتهت وخلاص. عاوزين نقول للناس الواقع على أرض الحدث إيه بالتحديد، والتعامل معه دلوقتي شغال إزاي؟
الواقع على أرض الحدث هو 4 صهاريج تم اشتعالهم، 3 تم إطفائهم بالكامل، كافة السهريج المجاورة لهم تم تفريغها من كل الكميات الوقود والغاز اللي موجودة فيها. أصبح عندنا سهريج واحد فقط هو الوحيد اللي مازال فيه أثار حريق اللي احنا بنبرده، وده مشكلته ان ده السهريج الوحيد المصمت من كل الاتجاهات وما فيش فيه فتحات عشان نقدر نوصل له، وصعب سحب المواد البترولية اللي فيه لانها ساخنة جدا. فده احنا بنستخدم مع احدث نظريات في العالم وهي التبريد من الجميع الاتجاهات والتبريد من اعلى لغاية ما نوصل به لدرجة الحرارة الطبيعية، ودي ان شاء الله هنوصل لها خلال 24 ساعة. لا خطر في المنطقة حاليا لان كل السهريج المحيطة به تم تفريغها، هو السهريج الوحيد اللي عاملنا مشكلة اللي هو حاليا بيتم تبريده واللي بيشتعل في بعض الاحيان وبتعود تاني نتيجة ان هو في اجزاء فيها فتحات فراغات من الاعلى بتطلع نار وبنتعامل معها فورا. وفي عندنا دلوقتي 37 سيارة اطفاء موجودة في مكان الحادث، 14 من قوات المسلحة و20 من الشرطة المدنية و3 من شركات البترول اللي بوجهلهم الشكر لمشاركتهم الفعالة، كل شركات البترول شاركت. وحاليا حضرتك الموقف امن وتحت السيطرة، والعميد خالد بهجت كان معايا من قبل البرنامج ده بنص ساعة وطمني ان الامور تحت السيطرة، الى جانب ان احنا هنبدأ لجنة فورا لبحث اسباب الحريق شكلتها النيابة العامة. السيد المستشار المحامي العام لنيابة السويس اصدر قرارا بتشكيل لجنة فنية من اساتذة كلية هندسة البترول وخبراء البترول في مصر وخبراء الحماية المدنية لعمل لجنة لتحديد سبب الحريق، الى جانب خبير المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وكشف غموضه. لان في مثل هذه
فيما يتعلق بسبب الحريق اللي هو هل في تقرير مبدئي او تحريات مبدئيه او يعني تقارير مبدئيه تحدد سبب هذا الحريق وما ان كان بفعل فاعل ام انه مجرد سخونه الغازات لسخونه الجو، لان درجه الحراره يوم السبت كانت وصلت 35-36 درجه. البعض يقول ان سخونه الجو اثرت على حجم الغازات المنبعث وما الى ذلك. التقارير الفنيه او التقارير المبدئيه هل بتقول انه في فعل فاعل ولا هي اثر ارتفاع درجه حراره يوم السبت الماضي؟
شوف يا زهاب، اما نبقى قدام حدث هدد مليون مواطن وامام حدث افقد مصر عده ملايين من الدولارات، لابد ان نتوخى الحرص الشديد والدقه الفنيه العاليه جدا. احنا عندنا لجنة عليا من اساتذة كلية الهندسة وخبراء البترول هتفحص، عندنا معمل جنائي نزل وجمع اثار ومازال بيشتغل في منطقة الحريق، عندنا اللواء ابو بكر من الحماية المدنية في القاهرة جه وشارك مع العميد خالد بهجت مدير مطاف السويس في جمع المعلومات والتأكد من سبب الحريق. لازم هنعلن بيان بالحقيقة وبسبب الحريق، انما كل اللي هو بقى ان في تسرب غاز سمعنا، انا سمعت بنفسي ان كان قبل الحريق بدقائق اشتمت ريحه غاز، سمعنا ان الرواسب البتروليه حصل فيها تفاعلات، كل هذا لا يمنحنا القدره على ان احنا نؤكد او ندي اتجاه. لسبب الحادث، انما التقرير الفني بتاع كليه الهندسه والمعمل الجنائي هيؤكدوا بنسبه 100% سبب الحريق، وهنعلنه على مصر كلها عشان شعب السويس يطمئن ويعرف سبب الحريق.
بالتاكيد ده تحرك مهم جدا سياده اللواء، ونحن جئنا الى السويس لكي نكشف الى الراي العام المصري في انفراد باكيد لقناه الرحمه، وبشكر ثقتكم في قناه الرحمه ودورها في توضيح الحقيقه للراي العام بعد كل الاشاعات اللي سمعناها على مدى 48 ساعه اللي فاتت حوالين هذا الحادث. وانا بشكر حضرتك بانك مش حابب انك توجه دفه القرار او التقارير المبدئيه في هذا الحادث، واشعر بالمسؤوليه الكبيره في هذا الحادث الجلل. لكن دعني انتقل لسياده المحافظ. سياده اللواء محمد عبد المنعم، تحرك كافه الاجهزه والتقارير المبدئيه والتحقيقات، دور المحافظه هنا في تنسيق هذه المساله لايضاح الحقيقه بكافه اوجهها للراي العام المصري وسط كل هذه الاشاعات التي تردد ما بين الحديث عن ان هناك محاوله لاحراق مصر وهناك اصابع خفيه واللهو الخفي عاد من جديد في السويس. كل هذه الاشاعات المحافظه دورها ايه في توضيح الحقيقه والحقيقه وحدها للراي العام المصري؟
وطبعا بالنسبه للمحافظه احنا على طول بمجرد هنا على الاتصال دائم بالاهالي، بنسمع اي كلام بيردد، اي شائعات بتقال وبنرد عليها على طول، سواء اعلاميا او اننا عن طريق مدير عام الاوقاف بنشغل الجوامع وبنبلغ الناس باللي بيحصل، فبنخلي الناس في الصوره على طول علشان خاطر ما نروجش هذه الاشاعات. ولكن انا في حاجه استاذ ايهاب كنت قلت لحضرتك عليها، هذا الحدث وهذه الازمه انا خرجت منها بحاجه كتير جدا. لازم نقول ان اي حاجه حصلت اكيد مؤكد دي كانت نتيجه خطا، ومؤكد كان في اخطاء سببت هذا الحدث، تمام، واحنا بنعالج هذا الحدث وبتغلب عليه وبسيطر عليه، اكيد احنا طلعنا بدروس مستفاده كتير. انا من خلال وقوفي هناك في موقع الحدث انا خرجت وقررت ان بمجرد ما تتم عمليه التبريد انا هعمل هنا مؤتمرات كثيرة لازم أطلع منها بدروس مستفادة، نخرج منها بتوصيات هبعتها للسيد رئيس الحكومة وهبعتها للسيد وزير البترول، ونقول ما هي مطالبنا علشان خاطر لما خصوصا محافظة محافظة السويس كل بترول مصر هنا نقول إزاي نتغلب على مثل هذا الحدث. على سبيل المثال المعدات، هل المعدات اللي عندنا دي إمكانياتها الفنية قادرة على أن هي تتغلب على هذا الحدث بسرعة ولا ما عندهاش؟ هل شركات القطاع العام والشركات اللي موجودة عندنا دي عندها من معدات الإطفاء والحماية المدنية عندها من معدات الإطفاء مثل ما هو موجود بالإمكانيات مثل ما هو موجود في الشركات اللي أنا بعت مش عايز أقول شحت منها لأنهم اللي بعتوا زي شركة إبك عندها عربية مجهزة بأن هي لها القدرة بتخش جوه الصهريج بترمي فوم جوه الصهريج ان كانت. طب احنا ما كنش عندنا المعده زي دي على سبيل المثال
برضه اعاده النظر في مساله التامين والدفاع المدني الذاتي
يعني. السلامه المهنيه للعمال، تدريب لا. العمال ما جيش مثلا العمال ادربهم السنه دي واقول لا خلاص، لا ده انا اعمل فترات على فترات لازم ندرب عمال دبلوم مثلا كل 6 شهور او كل 3 شهور، تمام، على اسلوب السلامه المهنيه وعلى اسلوب التعامل مع اي حدث مثل ذلك، تمام. موضوع الكهرباء والكابلات الكهربائيه الموجوده ازاي اتغلب عليها وازاي اسيطر عليها وازاي اشغلها وازاي اخليها تخدم عليا. موضوع الصرف الصحي، ويمكن احنا بنقاسم من هذا الموضوع حاليا، حضرتك شفت المايه موجوده، لابد هنطلع من دروس مستفاده وهنطلع بتوصيات، وهو ده اللي انا اعمله ان شاء الله خلال بمجرد ما هنتهي هذا الموضوع هعمل عندي هنا 3-4 مؤتمرات وهنخرج من خلالهم نكتب الدروس المستفاده والتوصيات ونصمم على تنفيذ ان شاء الله.
بالتاكيد يا استاذ المحافظ، ده هذه الثروه القوميه الهائله في حاجه الى اعاده النظر في كيفيه حمايتها من مثل هذه المخاطر التي يمكن ان تهددها في المستقبل. لكن دعني انتقل الى سياده اللواء اركان حرب صدقي صبحي سيد قائد الجيش الثالث الميداني، وخلينا اركز مع حضرتك سياده اللواء عن مساله كشف الحقيقه كامله للراي العام المصري وسط الترديد بعض وسائل الإعلام لإشاعات كثيرة حول هذا الحادث. ما هو مع إصرار أو رؤية القوات المسلحة المصرية والمجلس الأعلى والجيش الثالث الميداني للتحرك نحو كشف الحقيقة الكاملة في هذا الحادث، ما هي الأدوات والوسائل المطروحة في هذا الجانب؟
لا والله احنا طبعا احنا لسنا جهة كشف حقائق، ولكن احنا بكل اي وسائل نمتلكها هيكون لو سيادة المحافظ امر ان احنا نتعاون معاه في اي اتجاه، احنا جاهزين نتعاون مع سيادة المحافظ في اي اتجاه ان احنا نعاونه في ان احنا يبقى لينا دور في اي اتجاه. احنا بمجرد ما هيقول احنا ما عندناش اي هيكون عندنا اي تقصير في حاجة هنتعاون مع الاقصى حد، لكن احنا جهة كشف حياتي
بالتأكيد. لكن مسألة يعني بالتأكيد المجلس الأعلى للقوات المسلحة يحمل الآن مسؤولية الحماية وأيضا إلى جانب ذلك المسؤولية السياسية. مسألة تحال هل طرح نتحرك فرق من النائب العام أو مكتب النائب العام في القاهرة للتحرك لكشف هذا الحادث، تحرك جهات القضائية أو التحقيق في هذا الجانب؟
100% احنا بس احنا عشان ما نحملش مجلس الأعلى للقوات المسلحة كل ما يحصل حاجة داخل الدولة نقول المجلس الأعلى عشان بصفته هو رئيس الجمهورية يعني، ولكن بدون أدنى شك كل من هو مسؤول عن هو يدير هذا الموضوع أداره على أعلى كفاءة ممكنة بدءا من القوات المسلحة انتهاء دي النائب العام، مش هنتهاء من في الصغر القيمة لا، انتهاء دي المسؤوليات وتوقيت البدء العمل بتاعها. ولكن زي ما قلت لحضرتك انه طبعا مجلس أعلى القوات المسلحة كان الحدث ده بالنسبة له حاجة جثيمة جدا، وبالتالي كان بدء العمل فورا في التنسيق بين المحافظات او بين الجيش الثاني والجيش الثالث عشان خاطر نديرها العمل. لكن انا بقول لحضرتك احنا مالناش، مش احنا جهة التحقيق كقوات مسلحة، ولكن احنا ما عندناش ادنى مانع في ان احنا نعاون في اي حاجة. برضو بالمناسبة برضو يعني كلمني في دكتور اسمه احمد عبد الجواد، وانا اديت رقم تليفونه للسيادة المحافظ. هذا الدكتور كان من ضمن الناس اللي اشتغلت في القضاء على او المجابهه
مواجهه الحرائق
بتاعت البترول اللي تمت في الكويت في العراق، وقال ان هو عنده استعداد ان هو يقدم النصيحه ويقدم المعونه. فان شاء الله 400 بالتنسيق مع سياده المحافظ هيستدعيه هنا او هيجي يعني هنا عشان خاطر نشوف هل ممكن يساعد ازاي يعني.
سياده اللي هو لو كلمه اخيره توجهها الى الشعب المصري وايضا الى شعب السويس العزيز والعاملين بشركه النصر للبترول، ماذا تقول؟
انا اقول انه من ضمن الحملة الموجهة ضد مصر هي حملة الشائعات وبث الفتن داخل جمهورية مصر العربية. لازم الشعب المصري يبقى عنده وعي، ولازم ان هو لا يترك اذنه لاي كلمة تقال في اي اتجاه من الاتجاهات، ولازم يكون عنده وعي بصفة مستمرة ويستمع ويشوف الحقائق ماشية ازاي، يشوف يقرا الجرايد، يقابل اذا كان في حد ممكن يقابل حد. ده لدرجه انه هنا يعني الحدث هنا في السويس والشعاب بتنبع هنا من السويس. فبتخيل بقى لما يكون مثلا في مواطن في مثلا في
النوبه القاهره او في اي مكان اخر، نعم
مواطن في النوبه، نعم لما يسمع اي اشاعه من اي اتجاه هيصدقها فورا. اذا كان المواطن هنا في السويس ممكن يصدق اشاعه. فانا بدعو شعب مصر ان هو لا يترك اذنه ويترك نفسه لان هو يبقى يعني للشائعات وللحرب النفسيه الموجهه ضد مصر دلوقتي. وبقول لشعب السويس، يا شعب السويس العظيم استمر في عظمتك اللي انا شفته في اليومين اللي فاتوا دول في ادائك الرائع في مقاومه الحدث الجلل ده، كان ده معناه كبير جدا. واستمر على ما انت يعني على ما انت ماضي فيه، وربنا ان شاء الله سبحانه وتعالى يوفقنا
باذن الله تبارك وتعالى. انا في نهايه هذا اللقاء لا يسعني الا ان اتقدم بكل الشكر والتحيه لسياده اللواء اركان حرب صف الصبح سيد قائد الجيش الثالث الميداني، بشكرك لوجودك معنا النهارده لتوضيح الحقيقه للراي العام المصري حول هذا الحادث. وايضا اشكر معالي اللواء الوزير محمد عبد المنعم هاشم محافظ السويس، واشكر حضرتك لاستضافتك لينا وايضا اصرارك على ايضاح الحقيقه كامله حول هذا الحادث للراي العام المصري.
شكرا.
أشكر أيضا سيادة اللواء عادل رفعت مدير أمن السويس، بشكر حضرتك لوجودك معنا أيضا. وأشكر كذلك الشيخ حافظ سلامة قائد المقاومة الشعبية لإصرارك على وجود قناة الرحمة على وجه الخصوص في قلب الحدث لإيضاح الحقيقة كاملة للشارع المصري. مشاهدي الكرام، الشكر موصول لحضراتكم لمتابعة وقع هذه الفقرة، وأشكر أيضا فضيلة الدكتور شهاب الدين أبو زهو في استوديوهاتنا في مدينة الإنتاج الإعلامي لإتاحة وقت هذه الحلقة من وقت برنامجه. وإن شاء الله بإذن الله على وعد بلقاء يتجدد، لكم كل التحية والود والمحبة. وغدا إن شاء الله تكون معنا تقارير هنكملها من تغطية هذا الحادث في من القاهرة، ولكم كل التحية والود والمحبة والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
نسمع بقلب من القلب كلام من القلب مع العاملين في الشركة. خلينا ناخد الحاج حمدي واحد من العاملين في عملية إطفاء النيران في هذا الحريق. حاج حمدي، شعورك كان إيه وقت ما شفت هذا الحريق الكبير وكيف تعاملت معه؟
أنا أول كل حاجة كنت في أجازة، اتصل بيا زمايلي قالوا في حريق في الشركة الحقنا، جريت بسرعة خدتها جري واحدة بين الموتوسيكل جه وصلنا لحد الشركة. جيت لقيت النار هتاكل الشركه. هعمل خدت عبيت الاطفاء وخطام الاطفاء وطلعت على التانك قعدت اشتغل فيه انا وزمايلي لحد ما خلصنا الايه الاطفاء. في جالنا خبر قال لك ايه اخلي الشركه. نخلي الشركه ازاي؟ اذا نخليها احنا نموت فيها. ابهاتنا مات فيها وجدنا ماتت فيها في الشركه ولازم نحافظ على الشركه ولازم يعني نعطي المنتج لازم يطلع من الشركه عشان شايف في تعصيب في المنتج. سد اسمه اداره معانا من اول دقيقه لحد اخر دقيقه ما سمعش حد دلوقتي
معانا.
ايها الاخوه الكرام ايتها الاخوات الكريمات نسال الله عز وجل ان ينجي مصر واهلها من كل سوء ومكروه وأن يجعل بلدنا مصر أمانا سخاء رخاء مطمئنة إلى يوم نلقى الله عز وجل. وأعود بحضراتكم إلى موضوعنا الذي نتكلم بشأنه. وقبل أن أعود إلى الموضوع ينبغي أن أحيي قناتنا الكريمة المباركة قناة الرحمة على هذه المشاركات المباشرة من أرض الواقع حتى تجلي الأحداث وتبرز الوقائع من المنبع لتأيد الشائعات وتحاصر الأكاذيب التي تريد أن تهدم مصر أو تشوش على الناس. فاللهم من أراد ببلدنا مصر كيدا أو مكرا أو سوءا فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين. وولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. بين المظاهر والمخابر، بين جمال الصورة والشكل، وبين إخلاص النية والباطن لله عز وجل، تلازم وثيق لا نستطيع أن نفصل بينهما أبدا، جمال الصورة والشكل وإخلاص النية والباطن. لكن كيف يستطيع الإنسان أن يعلم أنه يسير على الطريق الصحيح؟ كيف يتبين المسلم أمره؟ كيف يزن أقواله وأعماله وأحواله وسلوكه وأخلاقه ليعرف هل هو على الصراط المستقيم أم انحرف يمنة أو يسرة؟ إن لدينا الميزان الأكبر أيها الإخوة والأخوات، لدينا الميزان الأكبر. تدرون ما الميزان الأكبر الدقيق الذي نزن به أحوالنا وأقوالنا وأفعالنا وسلوكنا وأخلاقنا لنتبين مدى استقامتنا؟ إن الميزان الأكبر هو سيدنا وتاج رأسنا وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هو الميزان الذي تستطيع أن تعرف به إذا كان شكلك، إذا كانت صورتك جميلة مكتملة أو ناقصة مهترئة. إن الميزان الأكبر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين لك عنوان حقيقتك، إخلاص نيتك، صدق طويتك عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى هذه القولة الفريدة الذهبية لأحد أئمة الإسلام وهو الإمام الكبير العلم أمير المؤمنين في علم الحديث سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى، بيبين لنا شأن هذا الميزان النبوي الذي يوازن بين الصورة والحقيقة، بين الشكل والمضمون الذي يعرفك مدى استقامتك في الظاهر والباطن. قال سفيان بن عيينة رحمه الله، وأرجو التركيز والانتباه على هذه المقولة والالتفات إليها، ويا حبذا لو دوناها وجعلناها شعارا لنا. يقول ابن عيينة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. أكيد حضراتكم بتقولوا مرة تانية: نعم، الميزان الأكبر الذي نزن به ظواهرنا وبواطننا، صورنا وحقائقنا، الميزان الأكبر الذي نزن به أشكالنا ومضاميننا، الميزان الأكبر الذي نعرف به مدى استقامتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وافق هديه صورة وحقيقة، شكلا ومضمونا، فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل. قال سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر، فعليه تعرض الأشياء على خلقه وسيرته وهديه، فما وافقها فهو الحق وما خالفها فهو الباطل. يبقى لما نيجي للصورة مثلا المسألة المشتهرة مسألة اللحية شكل من الأشكال صورة من الصور، كيف كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في صورته مع اللحية؟ لقد كانت لحيته كثة. كيف كان قوله قال اعفوا اللحى أو اوفوا اللحى وفروا اللحى؟ كيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر؟ فعلا وقولا كان يلتحي ويأمر باللحية. يبقى ما وافق فعله وقوله في شأن اللحية فهو الحق، وما خالفه فهو الباطل. طيب تيجي في ناحية الحقيقة، كيف كانت عبادته؟ يعني هو قال لك زين نفسك باللحية، طيب يعني زين نفسك باللحية، طب بقية الأخلاق الباطن؟ قال لك تحسن نيتك لله عز وجل، فكان يقول اللهم أنا بك وإليك. شوف الجملة كان بيقولها في مفتتح صلوات الليل باستمرار، اللهم أنا بك وإليك. هي هو حديث طويل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح قيام الليل بدعاء طويل، في أوله إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين أو وأنا أول المسلمين، وفي آخره يقول اللهم أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك تباركت وتعاليت. يبقى ما وافق صورته عليه الصلاة والسلام، ما وافق ظاهره فهو الحق، وما خالفه فهو الباطن. نقدر نمشي مع هذا الميزان. ومن الذي أدب النبي عليه الصلاة والسلام؟ إنه رب العزة سبحانه وتعالى. العلم الذي علمناه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأدب الذي أدبنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما علمه ربه، إنما أدبه ربه، إنما زكاه ربه. وقد ورثنا النبي عليه الصلاة والسلام ذلكم الأدب وذلكم العلم، ونحن نورثه للناس. استمعوا إلى مقولة ابن شهاب الزهري أحد الأئمة الأعلام المتفق على إمامتهم وجلالتهم. يقول ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى إن هذا العلم أدب الله تعالى الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب النبي صلى الله عليه وسلم أمته. إن هذا العلم أدب الله تعالى الذي أدب به نبيه صلى الله عليه وسلم، وأدب به النبي صلى الله عليه وسلم أمته. أمانة العلم ده اللي احنا بنعلمه للناس، ما يشمل الصورة والحقيقة الشكل والمضمون القشر واللباب الظاهر والباطن، أمانة الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤديه على ما أدي إليه. بلغ ما أنزل إليك من ربك، لا تقصير ولا تبديل ولا تغيير ولا تقديم ولا تأخير. أمانة الله تعالى، ما نقدرش نقول أي حاجة غير المطلوبة مننا شرعا، ما نقدرش نزور الفتاوى ولا نزوقها عشان ترضي جهة أو ترضي شخص أو ترضي أقوام معينين، لا، بنقول الحقيقة مجردة، رضي من رضي وأبى من أبى. فيقول أمانة الله، العلم ده اللي بيتعلق بالظاهر والباطن، أمانة الله تعالى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم ليؤديه كما أدي إليه، فمن سمع علما فليجعله أمامه حجة بينه وبين الله عز وجل. طب تعالوا ندخل نقطة تانية، النقطة دي غاية في الأهمية. ساعات يجيبوا كده حكم من الأحكام ويكون الحكم يتعلق بالظاهر، ما احنا قلنا بقى الظاهر والباطن الاثنين متلازمين، ما نقدرش نفصل بينهم. اللي بيحاول يفصل بين الظاهر والباطن عايز يهدم نصف الاسلام او اكتر من نصف الاسلام. خلاص اتفقنا على كده. فساعات واحد يجي يقول لك ايه عشان يخدعك، تساله تقول له حكم اللحية، يقول لك سنة. هو قصده يقول لك سنة علشان يغريك باتباع النبي عليه الصلاة والسلام؟ ومعلش انا بحصرها دلوقتي في اللحية مش علشان هي المظهر الوحيد، لا دي مظاهر كثيرة، لكن عشانها المشتهرة. تقوم تقول له حكم اللحية، يقول لك سنة. يا ترى بيقول لك سنة علشان لما تسمع كلمة السنة تقوم تقول صلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة، لبيك يا رسول الله، لبيك وسعديك، انا اتشبه بك واتطبع بصورتك. يا ترى اللي بيقول لك اللحية سنة لما تسأله قصده يغريك باتباع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا قصده يقللك من شأنها ويقول لك دي سنة؟ وصلت الفكرة؟ كتير بقى من اللي بيفتوا في مسائل السنن يقول لك دي سنة، قصده ايه؟ يقللها في عينك يا هادي وجرؤت على ذلك، وتيجي يقول لك دي سنة سنة سنة.
ويقول لك دي سنة سنة، كأنه يعني بيعمل لك بيده كده، كأنه بيقول لك يعني مش مهم مش مهم. إنما فرق بين ده وبين اللي يقول لك هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتحب أن تكون مثله؟ فلازم ناخد بالنا بقى من كلمة السنة. يا ترى السنة معناها أن هي حاجة تاخدها وتسيبها، تاخدها ما زي ما أنت عايز وتسيبها زي ما أنت عايز، ولا السنة ممكن تكون فرض؟ ممكن تكون فرض ممكن، والسنة ممكن تكون شيء مستحب، والسنة لما تنهك عن حاجة ممكن يكون حرام وممكن يكون مكروه، والسنة ممكن تخيرك بين الأشياء. فالأوامر التي تأتينا في القرآن الكريم إما أن تكون فرضا وإما أن تكون على سبيل الاستحباب الندب يعني، وإما أن تكون على سبيل الإباحة. والنواهي التي تأتي في القرآن إما أن تكون على سبيل التحريم أو على سبيل الكراهة، دي اسمها الأحكام التكليفية الخامسة. كذلك الأوامر التي تأتينا في السنة النبوية، إما أن يكون الأمر النبوي على سبيل الفرض والحتم والإلزام، وإما أن يكون الأمر النبوي على سبيل الاستحباب والندب، وإما أن يكون الأمر النبوي على سبيل الإباحة والتخيير. والنواهي النبوية لا تفعل كذا لا تفعل كذا، إما أن تكون على سبيل التحريم وإما أن تكون على سبيل الكراهة. فأنا عايز أقول لحضرتك السنة لما حد يقول لك دي سنة ويعمل بيده كده، أو يقول لك دي سنة يعني أهملها كما شئت، لازم تقول له قف عندك، ده السنة لابد أن تحترم وأن تعظم وأن تصان، خاصة وهي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. هعلم حضرتك بعدنا ما تعلمت إن السنة لها إطلاقات، ركز معايا أربع حاجات، هتلاقي الأربعة مطلوبين عشان اللي يقول لك على حاجة إن هي سنة قصده يخليك تستهين بها أو تزدريها، أو قصده يخليك يعني تحتقرها، أو قصده يخليك يعني تفرط فيها، تقول له لا السنة أربع إطلاقات. أول إطلاق إيه؟ أن السنة هي كل ما جاء في الكتاب والسنة. الله، السنة هي كل ما جاء في الكتاب والسنة، أي أمر في القرآن، أي نهي في القرآن، أي أمر في السنة، أي أمر في السنة يطلق عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني إزاي؟ يعني طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى الإطلاق الأول على سنة النبي عليه الصلاة والسلام أي الطريقة. طب كيف كانت طريقة النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ كانت طريقته في حياته كما حكت لنا السيدة عائشة رضي الله عنها حين سئلت ما كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت كان خلقه القرآن. ثاني، كان خلقه القرآن. يبقى القرآن أمر بالصدق، والذي جاء بالصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وصدق به أبو بكر والأمة من بعده، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. يبقى نقول الصدق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن الصدق موجود الأمر به في القرآن، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وموجود الأمر بالصدق فين؟ في السنة النبوية، قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى الجنة إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكون عند الله صديقا. يبقى احنا نقول الصدق سنة رسول الله، يعني طريقته في الحياة، رغم ان الامر بالصدق موجود فين؟ في القرآن وفي السنة. يبقى السنة يطلق عليها ما جاء في القرآن والسنة وكان طريقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو ده المعني بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني. يعني ايه من رغب عن سنتي؟ يعني من رغب عن طريقتي وهدي المعتمد على القرآن وعلى السنة فليس مني. ادي اول اطلاق. ثاني اطلاق للسنة ان السنة تأتي بمعنى الحديث النبوي. يبقى القرآن كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، طب نفرق ازاي؟ من خلال الكلام اللي قالنا، من خلال السياق. يعني لما يجي يقول لك القرآن والسنة، كتاب الله وسنتي، يبقى الكتاب كلام الله والسنة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يجوا مع بعض أفهم إن السنة خاصة بما جاء على لسانه عليه الصلاة والسلام من قوله، أو بما جاء من هديه من فعله وإقراره، في مقابلة ما جاء في القرآن العزيز. يبقى قد يراد بالسنة الحديث فقط، ده ممكن نلاقيه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه يا أيها الناس إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده الإطلاق الثاني. الإطلاق الثالث للسنة النبوية، تطلق السنة في مقابلة البدعة. البدعة شيء استحدث وأضيف في الدين أو نقص منه. البدعة التي حذرنا منها النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى لما تيجي كلمة السنة مقرونة بالمحدثات أو بالبدع تدل على أنها لاستمساك بأصول هذا الدين. مثلا عندنا الحديث المشتهر الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. طب المخرج إيه؟ إيه اللي يهدينا مع الاختلافات الكثيرة؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، في رواية وكل ضلالة في النار. يبقى احنا عندنا السنة ممكن تطلق على ما يقابل البدعة. يعني لما يجي واحد يقول لك انت تقول 1000 مرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كل يوم الصبح وكل يوم آخر النهار علشان تشوف النبي عليه الصلاة والسلام في النوم، أقول له هذه ليست من السنة، دي بدعة. هات لي حديث بيقول من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة حديث صحيح. هات لي حديث صحيح بيقول كده: من صلى علي 1000 مرة رآني في النوم. مش هتلاقي. يبقى احنا نقصد السنة حينئذ ما يقابل البدعة. طب في إطلاق رابع، وهو أن السنة تطلق على الشيء المستحب والمندوب في مقابلة الفرض. تيجي تسألني يا عم الشيخ حكم الوضوء للصلاة، أقول لك فرض، من أحدث فليتوضأ. من أحدث يعني من انتقض وضوءه بناقض من النواقض المعروفة فليتوضأ، لا يقبل الله صلاة امرئ إذا هو أحدث حتى يتوضأ. فبتسألني تيجي تقول لي طب يا عم الشيخ حكم السواك لما اتوضأ أو لما أجي أصلي إيه؟ أقول لك سنة. يبقى أنا هنا بقول لك حكم السواك سنة عشان أقول لك إن ما هوش فرض، من تركه وقع في الحرام. لا، عشان أقول لك إنه مستحب، من جاء به أثيب ثوابا عظيما، ومن لم يجئ به فالأمر على التخيير، خلاص هو حر، ضيع على نفسه ثواب، ولو فرط فيه مطلقا يكره له ذلك. يبقى قد يراد بالسنة كل ما جاء في القرآن والسنة كهدي وطريقة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد يراد بالسنة خصوص الحديث النبوي والفعل النبوي الذي صدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يراد بالسنة ما يقابل البدعة والمحدثات، وقد يراد بالسنة ما يقابل الفرض، وأن الأمر مستحب كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. تقول لي حكم السواك إيه؟ بقول لك سنة، يعني ما هوش فرض. شفت الإطلاقات الأربعة؟ فإحنا مش عايزين نستهين بالسنة، سواء كانت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أو سواء كانت الحديث النبوي، أو سواء كانت ما يقابل البدعة، أو سواء كانت المستحب، فكلها خير. واللي بيحاول يقلل الأحكام في عين الناس بدعوة أن هي سنة 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 وكأنه بينفر الناس منها أو بيقول لهم لا عليكم، ده بيخلي الناس تفرط في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بيخلي الناس يحصل عندهم انفصام في الشخصية ما بين الصورة وما بين الحقيقة، ما بين الظاهر وما بين الباطن. وعايز أدي لحضراتكم مثل رائع، مثل رائع لمن يحافظ على السنن، وهي يعني هذا المثل عن عبد الله بن المبارك، عايزكم تركزوا فيه، تعالوا نقراه وبعد كده نعلق عليه. مثل ده مهم جدا، ولو احنا ما طلعناش من حلقتنا ده الا من حلقتنا دي الا بالمثل ده يكفينا ان شاء الله عز وجل. قال عبد الله بن المبارك الامام الجامع لكل انواع الخير رحمه الله تعالى: مثل الايمان، يا رب يكمل ايماننا ويزدنا ايمانا ويقينا وفقها وعلما ويحفظنا بالايمان ويزيننا بزينه الايمان والاسلام. مثل الايمان كمثل بلده لها 5 حصون، الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والثالث من آجر، والرابع من آجر، والخامس من لبن. مثل الإيمان كمثل بلدة لها 5 حصون، الأول من ذهب، والثاني من فضة، والثالث من حديد، والرابع من آجر، الطوب الأحمر يعني، الآجر يعني الطوب الأحمر الحجارة، والخامس من لبن يعني الطوب الني. فما زال أهل الحصن متعاهدين الحصن من اللبن، فما زال أهل الحصن متعاهدين الحصن من اللبن محافظين عليه، لا يطمع العدو في الثاني اللي هو حصن الآجر الطوب الأحمر، فإذا أهملوا ذلك فرطوا في الحصن اللبن، طمع العدو في الحصن الثاني اللي هو الآجر، ثم الثالث، ثم الرابع، ثم الخامس، حتى تخرب الحصون كلها. فكذلك الإيمان في 5 حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم أداء السنن، ثم حفظ الآداب. فكذلك الإيمان في خمسة حصون: اليقين، ثم الإخلاص، ثم أداء الفرائض، ثم أداء السنن، ثم حفظ الآداب. فما دام العبد يتعاهد الآداب ويحفظها فالشيطان لا يطمع فيه. فإذا ترك العبد الآداب طمع الشيطان في السنن، فإذا ترك العبد السنن طمع الشيطان في الفرائض، فإذا ترك العبد الفرائض طمع الشيطان في الإخلاص، فإذا ترك العبد الإخلاص طمع الشيطان في اليقين، فضاع الإيمان. ده مثل عجيب والله. أي مدينة محتاجة لتحصين، حصن أول، حصن ثالث، حصن رابع. أي مدينة محتاجة لقوات، قوات بحرية، قوات برية، قوات جوية، مدفعية، مش عارف إيه، كل ده محتاجاه. فإحنا محتاجين للإيمان يكون له حصون. حصون المدينة متنوعة، حصن من ذهب، حصن من فضة، حصن من حديد، حصن من طوب أجر، حصن من لبن. لو العدو جه يهجم على المدينة، أول حاجة بيفكر فيها العدو بيدور على الثغرات، يعني بيدور على الحتة الضعيفة. إيه أضعف حصن قدام مننا؟ حصن الذهب ولا حصن الفضة ولا حصن الحديد ولا حصن الآجر الطوب الأحمر ولا حصن اللبن؟ العدو هيفكر في حصن اللبن، الطين الناي. فلما العدو يركز هجومه على حصن اللبن اللي بيحصن المدينة، يقوم الناس مع كثرة ضرب العدو وشدة محاصرته يقولوا يا جماعة خلاص احنا هنضحي بالحصن اللبن ده، هنتعب نفسنا مع العدو على ايه؟ خليه يشبع بحصن اللبن، ما احناش عايزين حصن اللبن ده. يقوم العدو ياخد حصن اللبن. طيب العدو خد حصن اللبن، يقول خلاص كفاية علينا الحصن ده من البلد اللي بنهاجمها؟ لا، هيطمع، ما انت فتحت شهيته. يقوم يروح لحصن الطوب الاحمر، مش هيروح للحديد ولا الفضة ولا الذهب. يقوم الناس يدفعهم، فيلاقوا العدو بيزود الضربات. مع زيادة الضربات يقوم الناس يقولوا يا جماعة على ايه ده طوب، احنا معانا الذهب والفضة والحديد، سيبوا العدو يشبع بحصن الطوب. يقوم العدو ياخد حصن الطوب الاحمر، يقعد فيه شوية على ما ينظم قواته، يقول بينا على حصن الحديد. اللي يفرط في الحصن اللبن واللي يفرط في الحصن الطوب الاحمر هيفرط في اللي بعده. الناس تستمسك وتستبشل شوية قدام الحديد لحد ما يقولوا ده حديد، خليه يشبع بحصن الحديد. يقوموا يدافعوا عن الذهب والفضة، يسلموا بعد مقاومة شوية حصن الحديد. العدو يقعد يرتب نفسه، فتحت شهيته أكتر، سيلت لعابه أكتر، يروح على حصن الفضة. يقوم الناس يقولوا على إن موت نفسنا، سيبكم بقى من حصن الفضة، يعني بلاه حصن اللبن، بلاه حصن الآجر، بلاه حصن الحديد، سيبكم بقى من حصن الفضة وإحنا معانا الذهب. يقوم العدو يسيطر على حصن الفضة، يقوم ياخد حصن الذهب بعد كده. يبقى من السهل عليه، لأن اللي تنازل عن الحاجة السهلة الصغيرة هيتنازل عن الحاجة الكبيرة بعد كده. اللي يبيع الحاجات الصغيرة دي ويفرط فيها هيبيع الحاجات الكبيرة. أهو الإيمان كده، خمسة حصون. اللي يفرط في الحصن الساهل منها ويقول دي قشور أو دي سنن أو دي آداب وربنا رب قلوب، ويا عم ما تعلقش نفسك على ديا، هو أنت عملت كل السنن، أما تعمل كل السنن ابقى اعمل الفرائض، أما تعمل كل الفرائض ابقى اعمل السنن، وما جاتش على السنن. وساعات يجيبوا لك الدليل، يقول لك إن الأعرابي جه سأل النبي عليه الصلاة والسلام وقال له يا رسول الله أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وأديت الزكاة وصمت رمضان وحججت البيت فمع من أنا؟ قال مع الصديقين وشهد. قال لك هو اكتفى بالفرائض، يبقى ممكن تدخل الجنة من غير السنن والآداب والمستحبات. ساعات ناس بتعمل كده. ولما جه الأعرابي سأل النبي عليه الصلاة والسلام واللي هو ضمام ابن ثعلبة وقال له إن رسولك، إن رسولك كان بعت لهم للقبيلة بتاعتهم حد يعلمهم الدين، قال له إن رسولك أتانا فزعم أنك رسول الله، الله أرسلك؟ قال نعم. زعم أن الله عز وجل افترض علينا خمس صلوات، فبالله الله افترض علينا خمس صلوات؟ قال نعم. فسألوا عن أركان الإيمان الخمسة وأركان الإسلام، فنبقى صلى أركان الإسلام الخمس، فما شاء يقول والله لا أزيد عليها ولا أنقص، اللي هي شهادة لا إله إلا الله رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. العربي قال والله لا أزيد عليها ولا أنقص. أم النبي عليه الصلاة والسلام قال أفلح الرجل أفلح إن صدق. يقول لك بس يبقى الفرائض هي كفاية، سيبك بقى من السنن والآداب والمستحبات والكلام اللي دوشين دماغنا بيه. لا مش كده، ده هو الرجل لما يستمسك بالفرائض هو لسه حديث عهد بالإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ما أردش إن هو يثقل عليه، ده لسه جديد، هيحمله كل تعاليم الإسلام مرة واحدة معلش هينخ هيبرك منه. فقال له الفرائض، فلما يتدرب على الفرائض ويدوق طعمها وتنور قلبه هيبدأ يبحث عن السنن، ولما يخالط المسلمين ويشوف ان في سنن وآداب هيبدأ يقول هل من مزيد، مش هيتملص. يبقى ده هدي نبوي بيراعي القدرات. فاحنا عايزين نقول زي المدينة ما لها 5 حصون، لو فرطنا في الحصن الساهل العدو يطمع في الحصن الأقوى فالأقوى لحد ما توعي البلد كلها. نفس القضية، الإيمان ليه 5 حصون، لو فرطنا في الحصن الصغير اللي بيحافظ على الإيمان الشيطان يطمع في الحصن الكبير فالأكبر فالأكبر لحد ما يقع الإيمان. فإيه أصغر حفظ بيحافظ على الإيمان؟ قال عبد الله بن المبارك الآداب. أنتوا عارفين بيقول إيه؟ هنبدأ بالأدنى ونطلع لفوق. يبقى الإيمان ليه 5 حصون بيتحافظ عليه عشان ما يتسرقش منك ولا يضيع منك. إيه هي؟ حفظ الآداب، أداء السنن، أداء الفرائض، الإخلاص، اليقين. تحافظ على الخمسة دول حفاظ شديد إيمانك يبقى قوي. وبعد الاتصال نكمل. أخونا عيد من السويس، السلام عليكم ورحمة الله.
معك عيد من السويس فضلت الدكتور.
تفضل، الله يكرمك، بارك الله فيك.
الله يخليك، احنا متشكرين على دعوتك الأول، استجابة لدعوتك. وبعدين حضرتك المثل الدكتور اللي حضرتك قلته للشيخ عبد الله بن المبارك دلوقتي بيفكرني بالحملة اللي ضد الشيخ حازم أبو إسماعيل.
نعم.
والنهاردة يعني لسه دلوقتي على قناة الحكمة من شوية اتصل دكتور من أمريكا قال إن أم الدكتور الشيخ حازم يعني كانت حاصلة على وثيقة لمدة 2 وليس جنسية، والورق اللي جايبينه بدون أي أختام ولا رقعات هذا مزور يعني فانا ان ده يعني ان الشيخ حازم ما يفرطش في حقه، لان لو فرط في حقه هيبقى ده يعتبر تفريط في حق الدين فضيله الدكتور يعني. نعم. فبرضاء يعني حضرتك، انا طبعا غير مؤهل لهذا الكلام، انت اكثر منا علما ونفعا، فبرضاء توجيه دعوه للشيخ حازم الا يفرط في حقه نصرة لدين الاسلام باذن الله.
نعم.
ونشكرك على تلبيتك لحضورنا خطبة الجمعة مرة أخرى، ولك الشكر والجميل الطيب يا خبيرة الدكتور عندنا بإذن الله.
ربنا يبارك في حضرتك، كرمك الله. أخونا أبو عمار من الشرقية، السلام عليكم.
وعليكم السلام، زي شيخنا.
الله يكرمك.
حياكم الله شيخنا.
وحياك وبارك فيك.
ليه سؤال بعد إذنك يا شيخنا.
تفضل.
هل يجوز لي كخطيب جمعة أن أجعل كل الخطبة
يديت كل خطبة ايه؟
يعني كلام سياسي في أمور البلد؟
كلام سياسي. نعم
نعم، جزاك الله خير.
حاضر. ايوه، الأخت أمة الله من القاهرة، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
جزاكم الله عنا كل خير يا شيخ،
وإياك الله يكرمك.
ربنا يبارك فيك. يعني فهمونا ووعونا ونبهونا عشان احنا في متاهة وتعبانين نفسيا وتعبانين عصبيا ومتدمرين خالص، فياريت الشيخ حازم يطلع على الشاشات يفهمنا على الشاشات المحترمة اللي هي قناة الرحمة وأمثالها، مش على أي حاجة تانية، يفهمنا ويوضح لنا وربنا يكشف الهم والغم عنا عشان احنا تايهين والله.
نعم.
والحاجة التانية عاوز حضرتك تقول نداء لزوجي لأن هو مفرط في السنن خالص وبيكتفي باللي هو يعني الفروض وكده، وبيقول واحدة واحدة، فواحدة واحدة دي أنا معاه بقالي كتير بجاهد وبحاول معاه وهو برضو ما فيش فايدة.
طيب.
وربنا يجازيك عنا كل خير ودعنا بالهدايه والتوفيق.
امين يا رب، يهدينا واياكم. خليه يتابع حلقاتنا دي ان شاء الله فيها افاده واسعه باذن الله. عبد الله من تونس، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل اخي الكريم. اهلا بك
شيخ. انا سؤالي هو هل للعقوق من توبه خصم وان توفي الوالدان؟
هل للعقوق من توبه وان توفي الوالدان؟ نعم
نعم. وهل يبدل الله هذا الذنب يعني او يغفره وما هو السبيل لذلك؟
حاضر. نسأل الله ان يجعلنا واياك من البررة بآبائهم وامهاتهم احياء وامواتا. الاخت اميرة من القليوبية، السلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
جزاك الله خير، ربنا يجعله في ميزان حسناتك.
واياك الله يكرمك.
عايز اسأل سؤال يا شيخ محيرني ومحيرنا كلنا.
نعم.
هم ليه العلمانيين والليبراليين والناس دي يعني اللي محسوبين على الإسلام والمسلمين بيحاربوا الشريعة؟ هي الشريعة اللي صباح الله يعني في حاجة تحارب؟ يعني نفسي أعرف، نفسي أسألهم، بس بالله لك أنت جاوبني لأن عايز أخد إجابة شرعية. ليه بيحاربوها؟ هي للدرجة دي يعني للدرجة دي الشريعة هينة إنهم يحاربوا فيها كده ويحاربوا دين الله كده؟
هو حضرتك تقصدي بتقولي العاملين للإسلام بيحاربوا الشريعة؟
لا، العلمانيين
والليبراليين
محافظين على الإسلام وسمح الله، ده الإسلاميين دول ربنا إن شاء الله هينصرهم قريب بإذن الله.
طيب العلمانيين، نعم
بإذن الله. فأنا عايز بذلك حضرتك توضح لنا وترد على السؤال ده لأن تعبانين كلنا والله، وربنا حسبي الله ونعم الوكيل فيهم، وربنا إن شاء الله ينصر الإسلام وحازمينه إن شاء الله بإذن
الله.
جزاك الله خير.
وياكي وياكي. أخونا نزار من العراق، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله الشيخ الفاضل، وتحياتي إلى قناة الرحمة وإلى الشيخ محمد حسان والعاملين في قناة الرحمة وجميع أهالي مصر، وأسأل الله أن يفرج كربكم ويحد كلمتكم وينصر أهل الإيمان والتقوى ويكون هم مقالة هذه الدولة المباركة.
آمين.
شيخ الفاضل، لدي ثلاث أسئلة.
نعم تفضل.
السؤال الأول، ما هو أفعال النبي؟ قرأت في كتاب بلوغ المرام أن أفعال النبي الطبيعية التعبدية مجملة خمسة أفعال، لو تفضلتنا بالشرح. السؤال الثاني شيخي، بعض الأشخاص ينكرون خروج مسيح الدجال، فما حكم الذي ينكر خروج مسيح الدجال؟ السؤال الثالث شيخ الفاضل، الذي يريد أن يذهب لإداء مناسك الحج يجب أن يضع 4 ملايين دينار عراقي في بنوك الربوية ويبقى هذا المبلغ سنة أو سنتين، وبعد ذلك يتكفل الدولة صرف المبالغ الخاصة بتذاكر الطائرة والإقامة في مكة، فما حكم الذهاب إلى أداء مناسك الحج بهذا المبلغ الموجود في البنك؟ وحياكم الله شيخ الفاضل وحفظكم الله، والسلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم طيب، هنكمل القصة سريعا ثم نعود إلى الأسئلة نجيب عليها. فالإيمان له 5 حصون، نبدأ بالأدنى حفظ الآداب، ثم يليه اطلع فوق أداء السنن، ثم أداء الفرائض، ثم الإخلاص، ثم اليقين. فما زال العبد يتعاهد الحصن الأدنى ويحفظه اللي هو حصن الآداب، لا يطمع الشيطان في حصن السنن. وما زال العبد يتعاهد ويحفظ حصن الآداب والسنن، لا يطمع الشيطان لا في الفرائض ولا في الإخلاص ولا في اليقين. ده يشوفك محافظ على الآداب والسنن يقول إذا كان مستمسك وبيستميت ويقاتل في الآداب والسنن فهل أطمع في الفرائض؟ فينزوي. إنما إذا فرط العبد في حصن الآداب طمع الشيطان في حصن السنن، فإذا فرط العبد في حصن السنن طمع الشيطان في حصن الفرائض، فإذا فرط العبد في حصن الفرائض طمع الشيطان في الإخلاص، فإذا استهان بالإخلاص وفرط فيه طمع في اليقين فضاع الإيمان ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحتة المهمة بقى اللي تعرفها، هو في فرق بين الآداب والسنن. صاحب بدائع الصنائع من الأحناف رحمه الله تعالى فرق تفريقة جميلة، قال إن السنن هي ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتركه غير مرة أو مرتين لمعنى من المعاني. السنن ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، داوم عليه ولم يتركه إلا مرة أو مرتين لمعنى من المعاني، لحكمة من الحكم، كألا يفرض على الناس أو ما شابه ذلك. طب الآداب، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يواظب عليه، يعني رسمت ليه عمله مرة اثنين ثلاثة وبعد كده ما عملوش تاني، أو ده حصن الآداب. أو الآداب تتعلق بإيه؟ بالهيئات، بالسمت، السمت يعني الظاهر، بالطريقة التي يتعامل بها الإنسان. أما السنن فأوسع من ذلك. شفت الآداب اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها مرة أو اثنين أو ثلاثة ولم يواظب عليها، لو أن الإنسان استهان بها يطمع الشيطان في السنن التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وواظب عليها ولم يتركها سوى مرة أو مرتين. يبقى الآداب لها أهميتها رغم أن النبي عليه الصلاة والسلام يواظب عليها كثيرا وإنما فعلها قليلا، لها أهميتها في الحفاظ على الإيمان. نفس القضية، الآداب تتعلق بالهيئات. يعني مثلا ابن القيم يقول لك لكل حال أدب، لكل حال أدب، فللكلام أدب، وللأكل أدب، وللقيام أدب، وللقعود أدب، ولدخول دورة المياه أدب، وللنوم أدب. أدب يعني هيئات. ثم بعد ذلك تأتي السنن وهي أوسع من ذلك. فبالله عليك الحاجات اللي النبي عليه الصلاة والسلام فعلى مرة أو اثنين أو ثلاثة، لو انت استهنت بيها يطمع الشيطان في السنن. طيب ثم السنن إذا استهان بها العبد يطمع الشيطان في الفرائض، لحد ما يأتي إلى اليقين. واليقين هو ثبات قلب الإنسان وانطوائه على الإيمان بغير تردد. يعني الجبل ممكن يتقلع من مكانه، يقلع الجبل ويزول من مكانه، وإيمان العبد لا يزول. فيا عباد الله لا تفرقوا بين ظاهر وبين باطن، لا تفرقوا بين شكل ومضمون، بل خذوا الإسلام جملة وتفصيلا. معنا فتوى للعز بن عبد السلام سلطان العلماء، بائع الملوك، سلطان العلماء العز بن عبد السلام، سئل رحمه الله كما في الفتاوى له: هل يجوز أن يقول المكلف إن من الشرع قشر؟ يعني يقول لك الشريعة فيها حاجة حقائق وفيها حاجة قشور، فيها ظاهر وفيها باطن، علشان يقول لك خلينا مع الحقائق وخلينا مع القلوب وخلينا مع اللب وخلينا مع المضمون وسيبك من القشر والشكل والصورة. ده العز بن عبد السلام اللي اسمه ما يخفى على أحد، وإحنا محتاجين أعزاء عزاز أبناء عبد السلام في زماننا يقولهم وما يخافوش من أي حاجة ولا يدهنهم. سؤال العز بن عبد السلام: ممكن نقول على حاجة ونسميها أنها قشر وصورة علشان يعني سيبك منها ولا لا يجوز؟ فقال العز بن عبد السلام رحمه الله، دي فتوى سلطانية بقى، سلطانية من سلطان العلماء، يقول: لا يجوز التعبير عن الشريعة بأنها قشر من كثرة ما فيها من المنافع والخير. يقول لك حتى الصورة اللي الناس بتسميها صورة، حتى الشكل اللي الناس بتسميه شكل في الإسلام زي الحجاب والخمار واللحية، حتى الشكل بيقول لك ما ينفعش تقول عليه قشر، ما ينفعش تقول عليه شكل، قول عليه شريعة. يبقى اللحية تقول عليها شريعة، الخمار والنقاب شريعة، أي حاجة من اللي بيسموها الصور في الإسلام قول عليها شرائع الإسلام. فبيقول: لا يجوز التعبير عن شيء من الشريعة بأنه قشر من كثرة ما فيها من المنافع والخير، ولا يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشرا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما يأمرك بأي نوع من أنواع الطاعة ما ينفعش تقول الأمر النبوي ده قشر من القشور، دي صورة سيبك منها، ما ينفعش. ولا يكون الأمر بالطاعة والإيمان قشرا، ولا يطلق مثل هذه الألقاب. يعني يقول على السنة عادات، يقول على اللحية عادات، يقول على بعض الأمور في الإسلام دي قشور وصور وأشكال ما هيش مطلوبة وما تشغلوش نفسكم بيها، ولا يطلق مثل هذه الألقاب إلا غبي شقي قليل الأدب. ده مش كلامي، ده كلام العز بن عبد السلام، بيقول اللي يقول على أي حاجة جت في السنة مما يتعلق بالظاهر أو بالصور إن هي قشر أو ظاهر أو شكل سيبك منه، يستهين بيه وربنا رب قلوبه، مش عايز يبعد الناس عن الظواهر الإسلامية والمظاهر الإسلامية، بيقول لك لا يطلق مثل هذه الألقاب على شيء من الأشكال والمظاهر الإسلامية إلا غبي شقي قليل الأدب. ده سلطان العلماء اللي بيقول كده، وبيجيب حتة حلوة قوي، بيقول: لو قيل لبعض المنكرين للمظاهر الإسلامية إن كلام شيخك قشور، يعني واحد بيقول لك سنة النبي دي قشور، فأنت يجي ينقل لك عن شيخه هو بقى اللي بيقول لك سنة النبي قشور، تقول له كلام شيخك قشور، كلام شيخك كلام فاضي، كلام شيخك حاجة أشكال سيبك منه ده في الهوى. يقول لك ازاي تقول على شيخي كده، انه الامام الكبير، انه مش عارف ايه، لو رأيت انه ينطق بالحق. الله، بقى انت لما يجي كلام شيخك نقول لك عليه قشور تتحمق قوي والدم يثور ويفور في عروقك، ولما تيجي تقول على سنة النبي قشور ونقول لك عيب ما تقولش كده على سنة النبي عادات ولا قشور، تقول لا سيبك ده انتوا جماعة متنطعين ومتشددين. ولو قيل لأحدهم إن كلام شيخك أو إمامك قشور لأنكر ذلك غاية الإنكار، وليست الشريعة إلا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يطلق على الشريعة وأحكامها أنها قشور. ازاي تقبل ما تقبلش على شيخك ان كلامه تقول عليه قشور وكلام متساقط وكلام مش عارف ايه ثم تقبل على الشريعة انك تقسمها لصورة وباطن؟ فيعذر هذا الجاهل تعزيرا يليق بمثل هذا الذنب. يعني الامام العز بن عبد السلام عد الذين يستهينون بالسنة ويقولوا عليها عادات او يقولوا عليها قشور عدهم مذنبين ينبغي ان يعذرهم الامام، يعني يؤدبهم. وقد قال الإمام العلامة تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله وهو يرد على الذين يقسمون الدين إلى قشور ولباب، قال: من قسم الدين إلى قشر ولباب وأراد به ما قاله الفقهاء من العلم ومعرفة الأحكام فهذا ليس من القشور بل من اللب. يقول لك أحكامنا كلها، ديننا كله، حتى فتوى علمائنا من اللب، من الأصل، من المضمون، لأن الدين زي ما قلنا كل لا يتجزأ. ومن قال على الأحكام إنها من القشور استحق الأدب، والشريعة كلها لباب. اتصال أبو عمر من القليوبية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
الله يكرمك ويبارك فيك.
بارك الله فيك وزادك علما ونفعت الأمة بك.
آمين. وإياك وإياك.
بالله عليك يا شيخ، أسألك بالله أن تدعو لي ولزوجتي بالهداية وبالثبات.
سأل الله عز وجل أن يهديكما وأن يهدينا وأن يهدي أولادنا وأن يهدي الكرام المشاهدين. آمين.
وأن تدعو لأخي زوجتي أن يوسع الله عليه بالرزق وأن يخلف عليه بالخلف الصالح.
أسأل الله باسمه الرزاق أن يوسع أرزاقنا وأرزاقكم وأن يرزقنا وإياكم ذرية طيبة صالحة ناصحة يقر بها عين نبينا صلى الله عليه وسلم. أخونا أسامة من أسيوط.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
مرحبا يا شيخ.
أهلا بك وسهلا.
والله أنا أحبك بالله.
أحبك الله للي احتنى فيه.
احنا مش عارفين مصرين فين، يعني الواحد مش عارف يتكلم يقول غير لا اله الا الله محمد رسول الله، ايه لما يحصل في البلد ويعني ما هندي من صوتنا. انا عن نفسي واحد من الناس لو الشيخ حبيب اسماعيل ما ترشحش مش هندي صوتنا لحد، اللي ينجح ينجح اللي ما ينجحش وتخرب البلد. ما عاوزين يعني مش عارفين عاوزين ايه، يعني مش عارفين السيره دي توصل فين يا شيخ. والله ما عارفين غير نقول لا اله الا الله محمد رسول الله.
لا انا مش عايزك تخلي الصوره كده مقصوره مقصوره
يعني على كل يوم برأي النهارده تنزل بكره ما تنزلش، مش عارف القضاء مش مظبوط، القضاء مش عارف ماله، المجلس العسكري مش عارف ماله، رئيس الوزراء مش عارف ماله، مش عارفين الوضع واصل فين يا دكتور.
طيب ساجيبك ان شاء الله عز وجل ساجيبك. الاخ محمد من السعوديه. السلام عليكم ورحمه الله.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي حضرتك يا فضيله الشيخ؟
الله يكرمك ويبارك فيك، اتفضل.
الله يعزك. والله انت حضرتك بتتكلم عن الاداب دلوقتي، فقلت ان النبي عليه الصلاه والسلام عملها مره او مرتين وما عملهاش تاني. ويا ريت تتطرق لايه هي او ممكن تكون هي الحكمه في ان النبي عملها مره او مرتين وما عملهاش تاني، في حين ان انت بتطالبنا دلوقتي ان احنا نتمسك بيها، في حين ان احنا المفروض نتمسك بسنه النبي او سلوكه اللي هي الاشمل. طيب هو عمل الاداب مره او مرتين، طب احنا لو عملناها مره او مرتين مش ده تمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام اللي هي شاملة لكل الأمور؟
نعم.
انت حضرتك اتكلمت عن السنة، قلت النبي ممكن يكون سبع مرة أو مرتين لحكمة معينة قد تكون عدم فرض السنة.
صدقت.
طيب بالنسبة للأداب يا ريت حضرتك توضح الحكمة.
سأوضح الفرق إن شاء الله بينهما. حاضر.
في نقطة تانية حضرتك.
اتفضل.
سمعت من فترة من شخص إمام مسجد قال لي إن أنت إن ضغطت بيك السنن أو الفرائض فاكتفي بالفريضة أو عليك بالفريضة، وقال لي إن ده تقريبا كلام أحد الصالحين أو أحد الخلفاء اللي بعد النبي عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فهل الكلام ده صح ولا غلط؟ مبارك. نعم. الله فيك.
سأجيبك إن شاء الله. حاضر. الأخ عبد الراضي من أسوان.
أيوة يا شيخنا، أخبارك عامل إيه؟
الله يكرمك، بارك الله
فيك. السلام عليكم الأول.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
والله يا شيخنا إحنا اليومين دول حاسين نفسنا إن إحنا تلهينا في السياسة وسبنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسبنا الإيمان وسبنا حبنا لدينا، حاسس إن السياسة غطت حتى على الورد القرآني وعلى السنن، وتلهينا حاسس إن إحنا ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعاقبنا وإن إحنا بعدنا عن طاعة الله، لأن إحنا بفضل الله اللي وصلنا له ده بطاعة الله سبحانه وتعالى.
نعم.
مش بأي حد. أنا حاسس إن إحنا محتاجين إن أنت ترفع رومانياتنا وإيماننا عشان ما نضيعش، يعني لان الإيمان ده هو اللي بيدينا القوة، هو اللي بيعيننا إن احنا نوصل لشرع الله سبحانه وتعالى.
صدقت، يعني أنا أقول بارك الله فيك وحياك، فقد لمست يعني مرتكزا عظيما ينبغي أن نهتم به. وبلغة بقى الجماعة يقول لك كده، يعني ما شاء الله عليك، وهذه إشارة ثابتة في السنة إن دي حاجة رمز القوة يعني، وأنك أصبت مركز القوة. وأنا حتى يعني لأهمية تعليق أخينا عبد الراضي من أسوان، جاءني عبر الموقع صفحتنا على الفيسبوك وعبر رسائل مكتوبة في الدروس والخطب أن كثيرين يشتركون معك يا أخ عبد الراضي في أن كثيرا من الناس انشغلوا ببرامج التوك توك شو كما أسميها، انشغلوا بها القيل والقال، ومعظم اللي بيتقال في برامج التوك توك شو بلا استثناء تحليلات شخصية. معلش سامحوني، احنا بنحب القنوات الإسلامية وهي صوت ينطق بالحق ماشي، لكن برضو برامج التوك شو في القنوات الإسلامية ليست وحيا من عند الله عز وجل. برامج التوك توك شو في القنوات العلمانية والليبرالية معروف أنها توجه الفكرة والرأي إلى شيء معين لإفقاد الناس الثقة في الإسلاميين بل في الإسلام نفسه. قنوات التوك شو الإسلامية المعروفة في قنواتنا الإسلامية تريد أن تبين الحق، لكنها في النهاية أشخاص يحللون فيصيبون ويخطئون، كلام قد يكون صحيحا وقد يكون خطأ. فبالله عليكم جميع القنوات إسلامية وغير إسلامية لا تأخذوا ما يجيء فيها من تحليلات عبر الضيوف أو تعليقات عبر المذيعين على أنها كلام مسلم به ينزل بوحي من السماء، قد انقطع عصر الوحي. وإحنا بنشوف في جميع القنوات بلا استثناء تحليلات متخبطة، ممكن بعدين ثلاثة مع بعض وبيخبطوا مع بعض، وكل واحد بيقول وما معاهش حقائق أو معاه حقائق أو بعض الحقائق دون بعض الحقائق، والدنيا شغالة. ودي اللي خلت الناس في حيرة كما استمعتم إلى إخواننا. الحيرة جاية منين؟ لأن الاختلاف كتير. والاختلاف الكتير جاي منين؟ لأن المحللين كتير. واختلاف المحللين اللي عمل الزوبعة دي كل والحيرة دي منين؟ لأن القنوات الإسلامية وغير الإسلامية عندها المحللين اللي بيقولوا الصواب وبيقولوا الخطأ، اللي بيقولوا بإنصاف واللي بيتجنم، اللي بيبلبلوا أفكار الناس. ونسأل الله أن يوفق القنوات الإسلامية لمواجهة هذا الزخم. فأقول الدعاة ينبغي أن ينشغلوا بالدعوة أكثر وأكثر من غير مفارقة للأمور السياسية. يعني أخونا الذي اتصل من الشرقية وهو يمارس الخطابة أبو عمار بيقول هل أقول كلام سياسي في الخطبة؟ مش تقول لي هل أقول، يجب عليك أن تتكلم في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع والفكر والتربية والأمور الاستراتيجية وكل ما يصلح الناس. فقد كانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام خطب إيمانية تتعلق بالإيمان، وخطب عبادية تتعلق بالعبادة، وخطب خلقية، وخطب تربوية وسلوكية ونفسية وسياسية وعسكرية. خطب النبي عليه الصلاة والسلام اشتملت بما يناسب المقام. يبقى أنت ممكن تجعل عنصر يواكب الأحداث لتعلق في ميزان القرآن والسنة وتكشف الحقائق في معيار الميزان الأكبر، ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى تحفظ على الناس دينهم. بس لازم العلماء يهتموا أكتر بالمساجد يهتموا أكتر بدروس التربية الإيمانية والخلقية. ليه؟ اسمعوا هذه الرسالة جاءتني من أخ فاضل وهي موجودة بكثرة على صفحتنا على الفيسبوك. قول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا جزاك الله خيرا كثيرا فإني أحبك في الله وأسأل الله أن يجمعنا جميعا في جناته مع إمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، آمين. ثانيا سؤال، هو سؤال واستفسار وأدعو الله ألا يحدث. ماذا يحدث إذا خنق مجلس الشعب الحالي والحكومة المراد تشكيلها من قبل مجلس الشعب في إنعاش البلاد اقتصاديا؟ ماذا يحدث إذا أخفق مجلس الشعب الحالي والحكومة المراد تشكيلها من قبل مجلس الشعب في إنعاش البلاد اقتصاديا وفي توفير الأمن، مع العلم أن الكثير من أعداء هذا المشروع الإسلامي سواء الداخل أو الخارج لا ينامون الليل في محاولة لإفشال المشروع الإسلامي؟ أدعو الله ألا يقدر هذا، ولكن أعتقد والله أعلم أنه يجب في هذه الفترة بالتحديد العمل الدعوي الذي يحتاج الناس إليه لأن يعود بقوة أكثر مما كان قبل ذلك في محاولة لجذب أطياف الشعب لمعرفة دين الإسلام دون تشويش، لأن هؤلاء الأعداء ينتظرون فشل المشروع الإسلامي ليقولوا للناس ماذا قدم لكم الإسلام، إنه لم يقدم لكم إلا رجوعا للخلف وتأخرا اقتصاديا، وهؤلاء أعضاء مجلس الشعب من الإسلاميين لم يصنعوا لكم شيئا وتاجروا بالدين و منوكم ووعدوكم غرورا. ده كلام صحيح، الرجل ده بيتكلم كلام صحيح، هو وامثال اخواننا منهم عبد الراضي وغيره وغيره قاعدين يقول لك عمل لنا ايه. هو مجلس الشعب بقاله قد ايه؟ بقاله كام شهر يعني؟ 3 شهور 90 يوم. انت عايز مجلس الشعب اللي متكتف، اللي انا بسميه خيال مآتة رغم ان احنا بندافع عن اخواننا فيه، خيال مآتة لانه من جهه تنفيذيه، عايز مجلس الشعب في خلال 3 شهور يغير فساد 30 سنه؟ ده أي عقل هذا؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام لما جه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جه علشان يغير الفساد في مكة قعد 13 سنة، وكم واحد أسلموا معاه؟ ما يكملوش 1000 في 13 سنة، وقعد يبني في المدينة 10 سنين، يبقى بعد 23 سنة النبي عليه الصلاة والسلام أقام دولة. في نهاية حجة الوداع اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وما دخلش معاه الإسلام أكتر من 1000، وبعد كده 10 سنين في المدينة، وفي هناك قبل ما يموت صلى الله عليه وسلم والحق بالرفيق الأعلى ب80 يوم في حجة الوداع قال اليوم أكملت لكم دينكم كما نزل عليه القرآن الكريم. معايا ولا لا؟ إحنا بقى عايزين مجلس الشعب على إن هو متكتف ما معاهش جهة تنفيذية ولا ليه أي تفعيل للقرارات، عايزينه يغير فساد 30 سنة السياسية واقتصادية واجتماعية وفكرية وتربوية واستراتيجية، عايزينه يغيروا في 3 شهور؟ اوعوا توقعوا في الفخ اللي عمله العلمانيين والليبراليين يا عباد الله، كل قنواتهم وجرايدهم شغالة، وللأسف احنا كمان وقعنا. عملوا لنا اخوانا دول مقصرين، دول ليسوا على قدر المسؤولية. المستوى ضعيف، ما احناش راضيين عنه، ما احناش راضيين عن مستوى مجلس الشعب، لكن ما هوش بالسقوط اللي بيقولوا عليه ده. وبعدين ده هو مجلس الشعب الحاجة الوحيدة للإسلاميين فيها المكلمة، يعني قرارات وبس، فين تنفيذها؟ المجلس العسكري في حد من الإسلاميين مشروع الإسلامي؟ لا. الوزارة فيها حد من المشروع الإسلامي؟ لا. المحافظين فيهم حد من المشروع الإسلامي؟ لا. المحليات فيها حد من المشروع الإسلامي؟ لا. البنوك فيها حد من المشروع الإسلامي؟ لا. لا المجلس العسكري ولا الوزارات ولا المحافظين ولا البنوك ولا المحليات، كل دي جهات تنفيذية سيادية ما فيهاش حد من المشروع الإسلامي خالص. محتاجين ايه بقى من الإسلاميين؟ حبة حبة يا جماعة ارحموهم، اوعوا توقعوا فخ الليبراليين عايزين يكرهوكم في الإسلاميين، وكل شوية عملوا لنا ايه بقى أزمة، ولعت السولار، ولع المش عارف ايه، ولع الأسعار غليت. الله، طب ما هم ما فيهمش جهات. اي نعم المطلوب منهم ياخدوا قرار صارم، بس الله أعلم، هم شايفين حاجة ما احنا شايفينها، احنا شايفين حاجة ما هم شايفينها. ينبغي أن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر. ده لعله يزيل السؤال اللي طرحه مجموعة من إخواننا، أخونا أسامة اللي قال إيه اللي بيحصل في البلد ونعمل إيه، وأختنا أمة الله وبتقول بيان الواقع، وأختنا أميرة اللي بتقول محاربة الشريعة من العلمانيين والليبراليين وغيرهم من المتصلين، وأكيد حضراتكم بتقولهم. احنا بنقول في اختلاف كثير، في واقع مرير، في تركة ثقيلة، والمشكلة مش محصورة في الشيخ حازم يا عباد الله. الشيخ حازم احنا ما أيدناه إلا لأجل أنه جاء ليحمل مشروع الشريعة واضحا من غير مجاملة ولا مداهنة، لكن لو افترضنا الشيخ حازم كذب، مش قاعدين يقولوا كذاب كذاب كذاب، وناس قاعدين يقعوا على فيسبوك وفي القنوات، وقاعد ادي بقى هو اللي كان مترشح لكم وادي اللي انتم ماشيين وراه، وقاعدين يضغطوا على أعصاب الإسلاميين. يا أخي خليه كذاب، حاشاه وعافاه الله. أنا مش متعصب لأي شخص، يعني لو ذهب حازم خلاص هنقع زي أخونا الكريم اللي قال لو حازم وقع مانيش هنتخب أي حاجة. لا تبقى قصار، اوعى تدور على الأفضل والأقرب وتنتخبه، يعني زي ما يقولوا نص العمى ولا العمى كله، يعني زي ما لا يدرك كله لا يترك جله، اللي ما تقدرش تاخده كله خد اللي تقدر عليه، ما قدرتش تجيب الخير 100% هات 99، ما قدرتش 99 امسك في 98 وافضل انزل ما تفرطش، لأنك لو حصرت نفسك في حازم يبقى خلاص ضاعت الدنيا. الله، ما تفتكر كلمة سيدنا أبو بكر يا عم ربنا يهديني وإياك، لما مات النبي عليه الصلاة والسلام وحصل بقى تخبط في الصحابة، وسيدنا عمر قال من قال إن محمدا قد مات قتلته بسيفي هذا، سيدنا عمر قال كده، وسيدنا عثمان فقد بصره لفترة. سيدنا عثمان لما جاله الخبر فقد بصره لفترة، ما شافش، صدمة نفسية، وبعد كده شاف. شفت الفجعة دي؟ طلع سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وأنا أقول أيها الناس، لئن أسقط حازم، لئن أخرج حازم الذي كنتم تؤيدوه، فإن حازما بشر ما تابعناه إلا لأنه يحمل المشروع الإسلامي، فلئن خرج حازم فإن الشرع باق لا يموت، فإن نور الشرع وضاء لا ينطفئ. الله، ما تنساش الكلام ده. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ويوضع سره في أضعف خلقه، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ومن أراد بالإسلام سواء، شوف، اللهم من رفق بأمتي فارفق به، من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. فكل من يدبر أو يكيد لأمة الإسلام لإقصاء حملة المشروع الإسلامي، دعا عليه النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق الله عليه، سيفضح ولو في جوف رحله. فنعيزكم تثقوا بالله عز وجل. ومرة تانية بقول اقتباسا من قولة أبي بكر: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يؤيد حازما وأخرج من سباق الرئاسة، على افتراض ان المسألة هتتم كده، فإن حازما بشر حسبه أنه قام يرفع راية الشريعة ثم أخرج منها بتزوير أو بأي شيء آخر، لئن أخرج حازم فإن نور الشرع وضاء لا ينطفئ. والله عز وجل يخلق لدينه رجالا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله. لا يضرهم من خالفهم من أهل الكفر أو خذلهم من إخوانهم اللي بيخذلوا إخوانهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. لا يزال الله يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. فاحنا لسنا، انا معلش كلمه حازمون انا بعترض عليها، ممكن كلكم تهيجوا عليا دلوقتي او بعضكم، لان احنا مش حازمون، نحن اسلاميون بتعبير العلمانيين والليبراليين، اما بتعبير القران والسنه نحن مسلمون، نحن انصار الله. يا ايها الذين امنوا كونوا انصار حازم، كونوا انصار خيره، كونوا أنصار أبي الفتوح ولا العوة ولا فلان ولا علان ولا مرسي ولا إيه، لا، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم الحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فلا تعلقوا المسألة بأشخاص. نعم، أنا أعرف أن هناك من الأشخاص من يحيي الله به أمما، سيدنا أحمد بن حنبل، سيدنا أبو بكر من قبل منه، لما حصلت الردة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بما نصر الله الدين بأبي بكر، حفظ الله الدين مرتين، مرة بأبي بكر ومرة بأحمد بن حنبل. يبقى احنا أما بنتعلق بأشخاص كحازم أو خيرة أو غيرهم من أهل الحق والفضل والمنزلة على اختلاف توجهاتنا، لا نتعلق بهم لشخوصهم، فإذا زالوا زلنا معهم، وإذا أريد بهم السوء وقعنا معهم. لا، إذا وقع أحدهم مددنا أيدينا إلى الآخر، بحثنا عن من يحمل المشروع. أبو بكر قامت به أمة الإسلام لما قال عن المرتدين: والله لأقاتلنهم لو منعوني عقال بعير كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحمد بن حنبل في مشكلة خلق القرآن، في خمسة أمراء متواليين في الدولة العباسية لما كانوا بيجبروا الناس على القول بخلق القرآن وهذا مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من العقيدة الصحيحة، فثبت أحمد بن حنبل وجلد حتى قطع اللحم الأزرق من كتر ما كانوا بيضربوه، جلده لحم إزرق فكانوا بيقطعوه من غير ما يحس بيها. فلما ثبت ثبتت به الأمة. نعم، أنا أعرف الترابط ما بين الأشخاص الذين يهيئهم الله لحمل الدين وما بين الشريعة، بس مش بنحصر المسألة في شخوص الذين طب أبو بكر رضي الله عنه لما مات الناس خلاص قالوا مات أبو بكر وقعدوا وخلاص بقى مش هندي صوتنا لحد، ولا التفوا حول عمر؟ طب عمر الفاروق لما مات الناس قالوا مات عمر الفاروق أمير المؤمنين بيهرب الشيطان منه كده ضعنا لا التفوا حول عثمان. طب أحمد بن حنبل لما مات التفوا حول من بعده. فده مفهوم اللي انا عايز اوصله لحضراتكم، ونسأل الله عز وجل ان يكشف الحق. اما الادلة فليست هنا البينة على من ادعى. يا لجنة انتخابية طلعي ادلتك ووريها لنا. طيب اما طلعوهاش اليمين على من انكر، وقد جاء في جريدة المصريون عدد الخميس الفائت على لسان الدكتور سيد حسين الدين حسين العفاني ان الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اقسم له بالله ان امه غير امريكية. يبقى الراجل الأدلة هي المحكمة حكمت له، والأدلة اللي عند اللجنة ما بتطلعهاش، والراجل حلف إن أمه مش أمريكي. مش مشكلتي حازم، ومش عايز أحصر نفسي في حازم، وربنا يوفقه ويهيئه للحق أو يهيئ غيره. أنا مشكلتي في مشروع الإسلام اللي قاعدين يكسروا فيه دلوقتي. وحتى على افتراض إن حازم كذب وأمه أمريكية وخليه حلف بالله كذب، دي نهاية الدنيا؟ أنا مش بستهين بيمين الله عز وجل، أنا عايز أوسع أفق المسلمين. لو افترضنا إن حازم صلاح أبو اسماعيل كان كذاب، حاشاه وأطهره وأظن به الخير، لو افترضنا وقع المشروع الإسلامي زي ما الليبراليين والعلمانيين أهو كذب، والجماعة بتوع الفيسبوك حازم الكذاب، يلا يا كذابين زيه اطلعوا يا كذابين، عرفناكم يا بتوع الدين يا اللي بتجروا بالدين. إيه معلش ده عبط، ده بيضحكوا على عقول. أوعوا تفقدوا الثقة في الله أو تفقدوا الثقة في أنصار المشروع الإسلامي وأنصار الله لأن واحد منهم أخطأ. دول بشر يا جماعة. هديكم مثال جميل قوي، حاطب ابن أبي بلتعة، أكيد كلكم عملتوا ديكم كده دلوقتي. حاطب ابن أبي بلتعة صحابي جليل، لما النبي عليه الصلاة والسلام كان رايح يفتح مكة، حاطب راح عامل رسالة كده ومديها لواحدة ست، وراح قايل لها وديها لأهل مكة وانت رايحة. راحت الست واخدة الرسالة وفتلاها مع ضفايرها، شاف المكره مع ضفير. الرساله فيها ايه من حاطب الصحابي الجليل؟ تحذير الى اهل مكه، ان النبي صلى الله عليه وسلم يعد العده ليغزوكم. ها؟ ايه ده؟ حاطب ابن ابي بلتعه الصحابي الجليل بيفشي سر النبي عليه الصلاه والسلام بلغه العسكريه دلوقتي، ايه؟ خيانه عظمى. معلش معلش في انفعالتي، حضراتكم بتلوموني على الانفعالات في الاتصالات، سامحوني. فعل سيدنا حاطب ابن ابي بلتعه لما بعت رساله لكفار مكه يحذرهم ان النبي عليه الصلاه والسلام جاي لكم، دي ايه في ميزان العسكريه دلوقتي؟ خيانه عظمى، افشاء اسرار عسكريه، عقوبتها ايه؟ الاعدام. النبي عليه الصلاه والسلام نزل عليه الوحي، فارسل المقداد وعلي بن ابي طالب وزوير بن العوام، قال لهم اركبوا خيولكم ما توقفوهاش، فعدت بهم الخيل هتنزلوا روضه خاخ. روضه خاخ ده مكان على بعد حوالي 12 16 كيلو من المدينه. هتلاقوا هناك امراه في ضعينه راكبه على الجمل ما نزلتش. فعلا ركبوا الخيول بتاعتهم وصلوا، ما لقوش الست نزلت من على الجمل اصلا، ضعينه يعني راكبه على الجمل مسافره. راحوا اناخوا الجمل، ثم قال علي بن ابي طالب هاتي ما معك من الكتاب. قالت ما معي من كتاب. هات الرساله اللي حاطب مديها لك توديها لاهل مكه. قالت ما معي من كتاب. فارتاب الناس، الزبير والمقداد ارتابوا، قالوا الله ما معاش كتاب ازاي؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام قال لنا الست دي معاها رساله موديها لاهل مكه، وحاطب اللي مديها لها عشان يقول لهم خدوا بالكم ده النبي جاي يهجم عليكم. الزبير والمقداد ارتابهم ليه؟ لأن الأصل عند العرب الصدق. لا أنا ما معيش كتاب، المفترض إن هي ما تكذبش. سيدنا علي قال صدق رسول الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال لنا إن معاك كتاب، رسالة من حاطب لأهل مكة، لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، نفتشك تفتيش ذاتي. قالت لا، راحت مطلعه الضفيره وراحت مطلعه الكتاب منه. فقال علي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. راحوا بالكتاب للنبي عليه الصلاه والسلام، كان قاعد مستني في المسجد النبوي. الرساله هي اللي وحاطب كان قاعد، الرساله هي اللي حاطب بعتها عشان يفشي السر العسكري انك رايح تفتح مكه يا رسول الله. قام سيدنا عمر مسك سيفه وقال دعني اضرب عنق هذا المنافق يا رسول الله. هو يعتبر نفاق؟ ده افشاء اسرار عسكريه، خيانه عظمى باللغه المعاصره. فقال سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام صلوا عليه يا جماعة، صلوا عليه يا جماعة عشان نتعلم منه، علمني رسول الله. فقال يا عمر لقد شهد حاطب موقعة بدر، غزوة بدر، إنه شهد بدرا، ولعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم قال يا حاطب ما حملك على هذا؟ ايه اللي خلاك تفشي السر ده يا حاطب وتبعت الرسالة لأهل مكة؟ قال يا رسول الله علمت أنك ستذهب إلى هناك وما من أحد من أصحابك إلا وله أهل، كل واحد حيروح لأهله إلي أهله ويقابلهم هناك، لأن كلهم المهاجرين متربيين في مكة وطلعوا منها. وأنا كنت من مواليهم، يعني أنا مش من أهل مكة أصلا، بس كنت دخلت عليهم وحصلت يعني على الجنسية المكية، فحبيت أني يكون لي جميل عندهم عشان لما أروح هناك يبالي إيد بيضة عليهم، فيبالي جميل ناخد وند في الكلام مع بعض. والله ما فعلته ردة عن الإسلام يا رسول الله. شفت الكلام؟ قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام رغم أنه عمل مسألة تصنف خيانة عظمى. فأنا بفترض جدلا 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 أن الشيخ حازم كاذب. خليه زي حاطب بن أبي بلتعة، ألا تشفع له سنوات الدعوة الطوال وجهاده مع أبيه السابق؟ ده على افتراض جدلا أنه كذب وحاشاه. فيا جماعة خلوا المسألة أطروا على قلبكم، معلش زي ما بنقول عندنا هنا كده في مصر، مش عايزين نزنقها، والليبراليين لما يقولوا كده ولا على بالكم الكلام ده، وثقوا أن الله عز وجل سيؤيد هذا الدين بمن يعزه ويرفعه. معلش بقى نجاوب شوية على بعض إخواننا، بس أنا عايز أقول حاجة، أمسكوا عليكم ألسنتكم يا عباد الله. إحنا مش شايفين حاجة، وإحنا قدام مننا حاجات بناخدها من الصحف والجرايد والفضائيات والإنترنت، وما إحنا شايفين حاجة ملموسة بين إيدينا نقدر نقول إن دي حقيقة 100% نبني عليها الأحكام. عشان نبني حكم لازم يكون قدام مننا حقائق 100% وثائق 100%، واحنا لا شفنا ولا حضرنا، قاعدين نسمع من هنا وهنا ونلملم من جريده ونلملم من الفيسبوك والانترنت وقاعدين نصدر الاحكام. امسكوا عليكم ألسنتكم، امسكوا عليكم اقلامكم، ودعوا التحليل في المسائل الكبار للكبار للذين يفهمون في هذه المسائل. احنا هنشارك مش بنستصغر نفسنا، لكن أمسكوا عليكم ألسنتكم قبل اصدار الاحكام، وامسكوا عليكم اقلامكم قبل الكتابه. أخونا محمد مسعود بيقول ملازمة الآداب، أنا مش قصدي تلازم الآداب اللي النبي عليه الصلاة والسلام عملها مرة أو اتنين، أنا قصدي ألا يستهان بها. يعني دلوقتي إحنا دلوقتي في مجتمع المسلمين فينا 1,800,000,000 مسلم، هل 1,800,000,000 مسلم كل واحد منهم عمل الأدب اللي النبي عليه الصلاة والسلام عمله مرتين أو ثلاثة؟ يبقى على كل أحد المسلمين أنا عملت مرتين أو ثلاثة، خلاص أديت الأدب. في غيري ما عملوش فأنا بطلبه يعمله، طب الجيل اللي هيجي بعدنا بنطلبه يعمله، يبقى الأدب عام في عموم الأمة. ثم الآداب قسمان، قسم فعل مرة أو مرتين كما قلت، وقسم يتعلق بالهيئة العام بالإتيكيت، يعني الإتيكيت النبوي. فلئن قلت لك افعل الأدب مرة أو اثنين عشان تبقى أنت عملت مرة أو اثنين زي النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل، ويجي الأدب التاني اللي أنا أشرت إليه في الحلقة ذاتها اللي هو الهيئة النبوية، الصفة النبوية اللي هي الإتيكيت النبوي الذي نستمر عليه. لما أخونا اللي بيقول لك الفرائض واكتفي ودعك من السنن ودعك من كذا، لست أظن هذا الكلام صحيحا ويحتاج إلى مراجعة. كده حلقتنا انتهت، كنت أود أن أجيب على الباقي، لكن سريعا أخونا من تونس، نعم للعاق توبة، للعاق توبة، توب إلى الله عز، استغفر لوالديك، تصدق عنهم، بر خالتك، بر والدك، واستغفر الله كثيرا وأكثر من الصدقات عليهم والترحم عليهم، والله يقبل توبتك إن شاء الله. معلش الأخ نزار بقى نرد عليه في مسائل أفعال النبي المرة اللي جاية إن شاء الله، نجيب لك الأقسام الخمسة. أما منكر خروج المسيح الدجال ومنكر نزول عيسى عليه السلام ومنكر المهدي، أحاديثهم متواترة متكاثرة، متواترة أحاديث المهدي والدجال وعيسى عليه السلام متواترة. ده المهدي لوحده فيه 500,000 صفحة، 500 في الحديث الصحيح 500 في الضعيفة. قال العلماء من أنكر الحديث المتواتر كفر، فمن أنكر ظهور المهدي على الصفة الشرعية عند أهل السنة، ومن أنكر نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، ومن أنكر ظهور المسيح الدجال كفر والعياذ بالله، إلا إذا كان جاهلا فيعلم حتى يزال عنه العذر. سامحونا بقى إحنا الحلقة انتهت، لعلنا نجيب إن شاء الله، الورقة معايا هي نجيب عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة. سأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم من أراد بالإسلاميين أنصار دينك شرا أو كاد لهم بسوء أو لفق لهم تهما، اللهم افضحه على رؤوس الأشهاد عاجلا غير آجل يا رب العالمين. احفظ علينا أمننا وبلدنا وبلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله.